أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل والاحتفالات تعم الضفة الغربية. مقتل ضابط صهيوني وإصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة في طوباس بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إن القادة الصهاينة اعترفوا بأنهم اضطروا لقبول وقف إطلاق النار، وهذا انتصار كبير لجبهة المقاومة. وأكد اللواء محمد باقري لدى لقائه مسؤولي وموظفي السفارة الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد إن التطورات الأخيرة في غزة هي بداية المتاعب للصهاينة واعتلاء الإسلام ومحور المقاومة. وأضاف أن قوى المقاومة الفلسطينية بقدراتها الداخلية ورغم الحصار الكامل نجحت في بناء معدات دفاعية في عمق الأرض وتمكنت من مهاجمة الاحتلال، لكن الكيان الغاصب ودعمه قتلوا بوحشية شعب غزة الأعزل لاسيما النساء والأطفال. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن المقاومة الفلسطينية ليست مرتبطة بأي دولة، بل تنبع من الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني وإيمانه بقضيته. وقال إسماعيل بقائي بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان تطورا مهما، واعتبره مثالا آخر على المقاومة والنصر في مواجهة الاحتلال والظلم، مضيفا أن الكيان الصهيوني ولو بدا ظهريا أنه انتصر لأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء الدولية والإنسانية. وفيما يتعلق بالمحادثات بين إيران وأوروبا وبعض الشائعات التي تفيد بالتفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني، أكد بقائي أن إيران لن تتفاوض أبدا حول قدراتها الدفاعية والعسكرية. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا بالدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى وفق ما أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عفر في بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم ومضايقاته على أهلهم الذين بعضهم من المرضى وبحاجة للعلاج. وهجم الاحتلال الصهيوني أهل الأسرى في بيتونيا لتنغيص فرحتهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص قوات الاحتلال. وبالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية. أكد ممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي أن معركة طوفان الأقصى أجبرت العدو يرضخ لشروط المقاومة المحقة، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني انهزم هزيمة غير مسبوقة. وأوضح القدومي أن محور المقاومة تبلور لأول مرة بشكل محسوس في المنطقة وفي فلسطين بالذات في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى، وأشار إلى أن من إنجازات طوفان الأقصى اشتراك واندماج الدم الإيراني واللبناني والعراقي واليمني والسوري مع الدم الفلسطيني المتمثل وفي محور المقاومة، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران وسيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله والشهيد القائد يحيى السنوار. هدد وزير المالية الصهيوني بتسليل سموتريش بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، والتي تتضمن وقف الحرب داعيا إلى مواصلتها بهدف القضاء على المقاومة. وقال سموتريتش في تصريحات وصف إعلام الاحتلال بالمثيرة للجدل أن صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي خطأ كبير، واعتبر أن ما حصل بمثابة رسالة مفادها بأن من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي. وكان وزير الأمن القومي للاحتلال إيتامار بن غفير أعلن استقالته أمس من الحكومة احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تشهد حكومة الاحتلال استقالة واسعة بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع جيش الاحتلال احتفال الفلسطينيين بتحرير أسرهم فيما هاجم مستوطنون فلسطينيين وأحرقوا بيوتا لهم وسط الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
لم يستطع قادة الاحتلال ومستوطنوهم هضم الهزيمة المرة في اتفاق وقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، فبين مؤيد للاتفاق ومعارض له يتقدم المعارضون الذين يعتبرون الاتفاق خسارة ويدعون إلى الاستمرار في عمليات القتل والتهجير والتنكيل والإبادة. أولى ثمار الاتفاق تقديم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه الاستقالة من الحكومة واصفين الاتفاق بالمروع، واعتبر بن غفير أن الصفقة تمثل تنازلا عن إنجازات جيش الاحتلال في الحرب وتعد استسلاما لحماس على حسب تعبيره. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش هدد بالاستقالة مرارا إن لم يكن هناك استئناف للحرب ضد غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، لكنه تراجع وأعضاء حزبه عن الاستقالة بعد أن تعهد له نتنياهو بتغيير طريقة الحرب حسب تعبير الجنرال غيورا آيلاند صاحب خطة الجنرالات شمال غزة. قال إن حماس انتصرت وإسرائيل انهزمت، وعلى وقع احتفالات الفلسطينيين بالاتفاق حاول جيش الكيان منع احتفالات الفلسطينيين بخروج الأسرى في كل من القدس والضفة الغربية، وهاجم مستوطنوه منازل فلسطينيين وأحرقوا احتجاجا على الصفقة عددا من المركبات في بلدة سنجل الفلسطينية شمال مدينة رام الله وسط الضفة. وفيما تنتقد الأوساط الداخلية الإسرائيلية إخفاق جيش الاحتلال في غزة وصفقة وقف إطلاق النار دون القضاء على حماس كما تعهد نتنياهو مرارا، قالت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين إن حماس جندت كثيرين مجددا في صفوفها تعويضا عما فقدته، وهي ذات جذور عميقة في غزة، واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها. ويحاول الاحتلال صرف الأنظار عن فشله في غزة من خلال توغله واقتحاماته في الضفة الغربية، حيث اقتحم قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات فلسطينية مشددة من إجراءاتها الأمنية مع زيادة الحواجز العسكرية في المنطقة.
قتل ضابط صهيوني وأصيب عدد آخر جراء تفجير المقاومين عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس فجر اليوم. واستهدفت العملية آلية عسكرية تقل جنودا صهاينة، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد كتيبة وإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة، بينما أكدت منصات المستوطنين هبوط مروحيات لنقل الجنود المصابين. على صعيد آخر استشهد فتى فلسطيني وأصيب خمسة آخرون بينهم طفل خلال اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية. وصرحت مصادر طبية بأن فتى استشهد برصاص المستوطنين في بلدة سبسطية بنابلس، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان غربي الخليل ما أدى إلى إصابة فتى وطفل بالرصاص الحي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء بقري يؤكد أن تطورات غزة هي بداية المتاعب للصهاينة واعتلاء الإسلام ومحور المقاومة. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل والاحتفالات تعم الضفة الغربية. مقتل ضابط صهيوني وإصابة ثلاثة جنود إثر انفجار عبوة في طوباس بالضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة وقف إطلاق النار في غزة. فإلى هناك،
حركة المقاومة الإسلامية حماس ثبتت، ومعها حركة الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية بتعاون تام وروح أخوية حتى تحققت النتائج المهمة التي حافظت على الحقوق الفلسطينية وعلى النتائج المهمة للفعل المجاهد المقاوم في قطاع غزة، ثم أيضا بثبات الحاضنة الشعبية الفلسطينية بالرغم من الإبادة بكل وسائلها من قتل وتجويع، ومع الجراح والمرض والبرد الجارس والحصار التام والتدمير لكل مقومات الحياة، ومع ذلك أيضا ما قدمته الضفة الغربية من تضحيات وعمليات بطولية، والعمليات التي نفذها الاستشهاديون في مناطق متعددة من فلسطين. فهذا الصبر وهذه التضحيات وهذا الجهد وهذه الجهود هو القربان العظيم إلى الله تعالى، والعطاء الكبير والتقدمة المهمة التي باركها الله وحقق لها هذه النتائج المهمة والتي ستستمر إن شاء الله في مسار تصاعدي، وهي نقلة حقيقية في ميدان المواجهة مع العدو الإسرائيلي إلى مستوى متقدم له أهميته الكبرى في مستقبل الشعب الفلسطيني وزوال الكيان الغاصب المؤقت وتحقق الوعد الإلهي المحتوم. قد لا يستوعب البعض أهمية ما تحقق من ذلك، لكن يكفيهم أن هناك إجماعا إسرائيليا على فشل المجرم نتنياهو، وأن اليوم التالي للحرب الذي كثيرا ما كان يركز المجرم نتنياهو على الحديث عنه ويرسم له صورة انتصار إسرائيلي بزوال حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام والفصائل الفلسطينية المجاهدة من قطاع غزة والسيطرة الإسرائيلية التامة، كان اليوم بالأمس يوما للانتصار الفلسطيني وللمجاهدين الفلسطينيين بكل جلاء. كان يوما حماسيا في غزة ظهرت فيه فصائل المقاومة منتصرة. من أهم أيضا ما كان بارزا وفارقا في هذه الجولة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي من بعد طوفان الأقصى، وكان علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، هي جبهات الإسناد التي استمرت للإسناد للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء بشكل غير مسبوق في تاريخ هذا الصراع وبشكل مستمر. جبهة الإسناد في لبنان وما قدمه حزب الله من تضحيات عظيمة من قادته وكوادره وأفراده المجاهدين وبشكل غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني، وما أسهم به على مستوى النكاية بالعدو الإسرائيلي والالتحام في العمليات الكبيرة والمواجهات الشاملة وحجم الاستنزاف الكبير جدا للعدو وتنكيله الكبير بالعدو وما ألحقه به من الخسائر الفادحة والأضرار الكبيرة في عمله الجهادي العظيم وفي أثناء مرحلة مواجهته للعدوان الإسرائيلي على لبنان. جبهة الإسناد في العراق وعملياتها التي استمرت إلى الآونة الأخيرة واستمرت بعض فصائلها دون توقف إلى حين تحقيق الانتصار. دور الجمهورية الإسلامية في إيران التي استمرت بالدعم دون توقف بالرغم من الضغوط والإغراءات، وكذلك عملياتها الكبرى المدمرة والكبيرة والغير مسبوقة في الوعد الصادق. جبهة الإسناد في يمن الإيمان التي فاجأت العالم بمستوى موقفها واستمرارها وثباتها وبزخمها الشعبي والسقف العالي للموقف. ونتحدث هنا على نحو من التفصيل وبالاختصار عن الموقف اليمني. وحديثنا عن الموقف اليمني ليس للتمنن ولا للمزايدات، فهو أداء لواجب مقدس، وهو مسؤولية دينية، وهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكنه يهمنا الحديث عن هذه التجربة المهمة، وللبناء على ما قد تحقق في الحاضر والمستقبل. ونتحدث أولا عن مميزات هذا الموقف. الميزة الأولى للموقف اليمني أنه ثمرة للانطلاقة الإيمانية والتوجه القرآني لشعبنا العزيز الذي هو مصداق للحديث النبوي: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذه الانطلاقة وهذا التوجه الذي ارتقى بشعبنا العزيز من مجرد العاطفة الوجدانية والتعاطف النفسي والمواقف الشكلية والمحدودة إلى مستوى الشعور بالمسؤولية والموقف العملي الجهادي الشامل في كل المجالات. هناك الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية يحملون تجاه الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبيرة ومعاناته التعاطف بالشعور الوجداني والعاطفة النفسية، ولكن لا يرقى هذا التعاطف لدى الكثير من الحالة النفسية إلى مستوى الموقف العملي. قد يرقى لدى البعض إلى مستويات محدودة بحسب ظروفهم وأوضاع بلدانهم، لكنه في واقعنا في اليمن ارتقى بشعبنا العزيز إلى ترجمة هذا التعاطف إلى مستوى أكبر، إلى أن يكون شعورا بالمسؤولية الدينية والإيمانية والأخلاقية والإنسانية، وأن يتحول إلى مواقف عملية جهادية شاملة. الميزة الثانية في موقف اليمن هي الاتجاه الرسمي والشعبي معا في توجه واحد وموقف واحد بسقف عال أيضا. ولذلك لم تنجح أمريكا ومن مع أمريكا في التأثير على هذا الموقف من خلال أسلوبها الذي تستخدمه في بقية البلدان، حيث تكبل الموقف الشعبي من خلال الجانب الرسمي، فتحرك الأنظمة والحكومات والزعماء في بعض البلدان للضغط على شعوبها وتكبيلها وتقييدها من أي تحرك، أحيانا من أي تحرك بأي مستوى، وأحيانا من أي تحرك بالمستوى المطلوب بمستوى المسؤولية وبما ينبغي. وأحيانا تستخدم أمريكا أسلوب الإثارة لمكونات شعبية وللشعوب تحت عناوين واصطناع مشاكل وأزمات وقضايا من أجل الانتقام من الموقف الرسمي. شاهدنا في بعض البلدان الإسلامية أن يكون على رأسها زعيم يتبنى موقفا مناهضا للسياسة الأمريكية والهيمنة الأمريكية ومعاديا للعدو الإسرائيلي، ثم تصنع له أمريكا مشكلة معينة من خلال أجهزة في نظامه أو من خلال جيشه أو من خلال الواقع الشعبي، وتحرك ضده إما انقلاب وإما موقفا يطيح به وينهي تأثيره ووجوده. لكن فشلت في اليمن نتيجة للتوجه الشامل على المستوى الرسمي والشعبي، فلا هي تمكنت من أن تحرك الموقف الرسمي لتكبيل وتقييد الموقف الشعبي، ولا هي نجحت في التأثير على الموقف الشعبي ليكون ضاغطا على الموقف الرسمي بأي عنوان بافتعال أي قضايا أو عناوين. فكانت هذه ميزة هذا التحرك الشامل المتناغم، وكان الموقف الرسمي يعبر بكل صدق ووضوح عن الموقف الشعبي. ثم الموقف العملي الذي هو تحرك شامل في كل المجالات، بدءا من العمليات العسكرية ومراحلها التصاعدية، بالرغم مما واجهته من تعقيدات. كان ما يرغب به شعبنا العزيز وما يريده وما طالب به هو التفويج والاشتراك المباشر في القتال جنبا إلى جنب مع المجاهدين في فلسطين. ولو تهيأت الظروف لذلك فقد كنا جاهزين لتفويج مئات الآلاف للجهاد في سبيل الله تعالى نصرة للشعب الفلسطيني بالقتال المباشر مع المجاهدين في فلسطين. لكن التعقيد الذي حال دون ذلك هو بعد المسافة والعائق الجغرافي بوجود أنظمة وحكومات وبلدان فيما بيننا وبين فلسطين لم تستجب لطلب أن تفتح طرقا ومنافذ برية آمنة للعبور منها للوصول إلى فلسطين والمشاركة مع الشعب الفلسطيني في غزة. كنا نرصد مسار الأحداث بعد عملية طوفان الأقصى التي هي نقلة نوعية وكبيرة ومهمة جدا، وباتت فعلا القضية الفلسطينية ببركتها في مرحلة متقدمة. كنا نرصد مسار الأحداث وننسق مع إخوتنا في محور المقاومة وبقية جبهات الإسناد، واتخذنا قرارا أعلناه في كلمة متلفزة بأن العدو الإسرائيلي إذا اتجه إلى تجاوز الخطوط الحمر فسنتجه إلى العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة. الخطوط الحمر التي قصدناها هي عندما يرتكب العدو الإسرائيلي المجازر الجماعية أو يعمل على الاجتياح البري لقطاع غزة أو يستهدف بنية المقاومة الإسلامية في غزة بشكل يضر بها ويؤثر عليها. عندما ارتكب العدو الإسرائيلي جريمته الكبرى بالاستهداف للمستشفى الأهلي المسمى بالمعمداني، قررنا في تلك الليلة بنفسها التدخل بالإسناد العسكري، لأن العدو الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء وارتكب مجزرة إبادة جماعية. كنا نريد في تلك الليلة أن تكون أول عملية عسكرية مساندة مباغتة ومفاجئة للأعداء، لكن الأمريكي مع نشاطه التجسسي في الأجواء اليمنية رصد التحركات والاستعدادات للعملية، وبالتالي أرسل برسالة إلينا فيها التهديد والوعيد والتحذير، فكان ردنا عليه بتوفيق الله ردا قويا، وأكدنا على ثباتنا على موقفنا، وقررنا تنفيذ العملية في صباح ذلك اليوم، بالرغم من معرفتنا أن الأمريكي سيسعى إلى اعتراض الصواريخ والمسيرات، فقررنا تنفيذ العملية بالصواريخ والمسيرات باتجاه أم الرشراش وجنوب فلسطين. كانت هذه هي مرحلتنا الأولى في عمليات الإسناد العسكرية، وكان ذلك أقصى ما نمتلكه وما يتوفر لدينا من إمكانات هو القصف إلى إيلات التي يسميها العدو بإيلات إلى أم الرشراش في جنوب فلسطين. الأمريكي كان مستعدا للاعتراض وتعاون مع بعض الأنظمة العربية وسعى لاعتراض ما تمكن من اعتراضه من تلك الصواريخ ومن تلك الطائرات المسيرة، ووصل ما وصل. اتجهنا على أساس الاستمرار في هذه العمليات مع دراسة خيار إضافي من أجل فاعلية أكبر وضغط أكبر على العدو، وتقرر لدينا أن نعتمد العمليات البحرية على أساس أن تكون مساراً إضافياً مع الاستهداف بالقصف الصاروخي إلى فلسطين المحتلة لاستهداف العدو في أم الرشراش وجنوب فلسطين. وكانت هذه مرحلة ثانية. العمليات البحرية بدأت بداية موفقة بتوفيق من الله تعالى ومباركة ومفاجئة للعدو الإسرائيلي وغيره وللأمريكي وللعالم. بدأت بالسيطرة المباشرة على سفينة إسرائيلية، وكانت السيطرة عليها ومشاهد العملية التي وثقت أثناء تنفيذ العملية كان لها صداها الكبير وتأثيرها الكبير وتمهيدها المهم لما بعدها من عمليات. الأمريكي قلق بشكل كبير وكثف من تواجده بقطعه الحربية في البحر ونشاطه البحري من أجل حماية السفن الإسرائيلية. الإسرائيلي اغتاظ جدا، ومن لحظة السيطرة على تلك السفينة الإسرائيلية كان هناك تصريحات من المجرم نتنياهو، تصريحات من قادة الجيش الإسرائيلي، من كبار المجرمين الإسرائيليين التي تعبر عن شدة غيظهم وعن مدى ما كانوا فيه من القهر والضيم وما كانوا فيه من الغيظ الشديد. لكن العمليات البحرية استمرت بالرغم من تحرك الأمريكي الواسع لحماية السفن الإسرائيلية، وكانت بتعاون كامل ما بين القوات البحرية التي كانت في مقدمة من يقدم الشهداء في سبيل الله تعالى في هذه العمليات، والقوات الصاروخية والطيران المسير. هذه القوى الثلاث في القوات المسلحة اليمنية لها الدور الكبير جدا في هذه العمليات العسكرية، والذي كان بجهد مستمر وبتضحيات وبثبات وبعمل دؤوب، نسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم وأن يتقبل منهم جهادهم وتضحياتهم. الأمريكي كثف الانتشار في البحار واستعان بالأوروبيين في ذلك، وكان تركيزه مع من يتعاون معه من الأوروبيين على عمليات الاعتراض للصواريخ وللطائرات المسيرة وعلى مرافقة السفن الإسرائيلية التي تتحرك في البحر. لكنه بالرغم من كل ذلك فشل. كانت تقابل استراتيجيتهم في الاعتراض بكثرة إطلاق المسيرات والصواريخ، فكانوا إن اعترضوا البعض منها وصل البعض الآخر، ولذلك نجحت العمليات البحرية بالاستهداف للسفن الإسرائيلية وأثرت على حركتها ونشاطها. ما بعد ذلك تم الانتقال إلى تطوير الصواريخ وتطوير الطائرات المسيرة وتطوير الزوارق البحرية، وكل هذا تحقق فيه نتائج مهمة ونقلات مهمة. تفاجأ الأعداء بشكل كبير، الأمريكي وتفاجأ معه الآخرون أيضا، من استخدام الصواريخ الباليستية في العمليات البحرية. لأول مرة في التاريخ لم يسبق أن تستخدم الصواريخ الباليستية التي تستخدم عادة لاستهداف أهداف ثابتة في البر، ولكن أن تستخدم لاستهداف أهداف بحرية متحركة في البحر، فكان هذا مفاجئا لهم جدا. وكان هذا بتوفيق الله تعالى وبجهد تقني بذله الإخوة في الصاروخية. كذلك تحققت نتائج مهمة في تطوير الطائرات المسيرة والزوارق البحرية بموازاة ذلك، ولذلك كانت عمليات الاعتراض ضعيفة بعد هذا التطور على مستوى الصواريخ البالستية واستخدامها في العمليات البحرية وعلى مستوى تطوير الطائرات المسيرة والزوارق البحرية، فكان تأثيرها تأثيرا كبيرا، وصل إلى تخوف العدو الإسرائيلي من حركة أي سفن تابعة له بشكل مباشر، وتوقف عن ذلك. يعني بفضل الله تعالى في تلك المرحلة المهمة نجحت قواتنا المسلحة بإيقاف النشاط المباشر الملاحي للعدو الإسرائيلي عبر البحر الأحمر بشكل كامل من خلال سفنه التي يمتلكها. وانتقل العدو الإسرائيلي إلى استخدام طريقة أخرى، هي نقل بضائعه في سفن لشركات أخرى ولدول أخرى، بحيث تنقل فيها بضائعه بدلا من النقل لها في سفن يمتلكها هو، بالرغم من أنه ما قبل ذلك كان يعتمد على أسلوب التمويه لسفنه من خلال أنها لم تكن تحمل العلم الإسرائيلي ويتمر في البحر الأحمر وباب المندب، ثم يموه أيضا باسم دول أخرى وشركات أخرى، فلم ينجح في ذلك. تم الاكتشاف لها من خلال نشاط معلوماتي منظم وقوي واختراق معلوماتي مهم بجهد مهم نجحت فيه القوات المسلحة. ثم انتقل إلى تلك الطريقة التي هي نقل بضائعه في سفن لدول أخرى ولشركات أخرى، وكان الاستهداف لها يمثل أيضا خطوة جديدة ومرحلة جديدة ذات حساسية كبيرة، لكن كان يترافق مع ذلك تحذير للشركات وتحذير للدول التي تتبعها تلك الشركات، وتحذير أيضا للسفن نفسها أثناء تحركها ثم تستهدف. كان الانتقال إلى هذه المرحلة أمرا مزعجا بشكل كبير للأمريكي وللإسرائيلي، لأن معناه المنع للإسرائيلي من نقل بضائعه في التصدير أو في الاستيراد بشكل نهائي عبر البحر الأحمر وباب المندب بأي وسيلة من الوسائل، لا في سفنه المباشرة مع تمويهها ثم فشل في ذلك، ولا عبر سفن أخرى. وهذا له تأثيره المباشر على العدو الإسرائيلي في اقتصاده. الأمريكي انتقل للتصعيد مع ذلك في مرحلة جديدة من التصعيد، وحاول أن يحشد لها الآخرين، ولكنه فشل في ذلك، فقط تحرك معه البريطاني. انتقل إلى مرحلة من التصعيد بالعدوان على بلدنا إسنادا للإسرائيلي، وأعلن عن ذلك، ولأنه أصبح يفشل في مسألة الاعتراض أراد أن يستهدف البنية الصاروخية في منصات الإطلاق، في المصانع، في المخازن، وأن يستهدف العمليات التي يتم فيها إطلاق الصواريخ والمسيرات في داخل بلدنا. ترافقت العمليات العدوانية على بلدنا التي ينفذها الأمريكي مع رصد جوي كثيف جدا بالأقمار الصناعية وكل أنواع طائرات التجسس التي يعتمد عليها الأمريكي بهدف الاكتشاف للبنية الصاروخية التحتية لمنصات الإطلاق، لمرابط الإطلاق، للمخازن، للمصانع. وحاول الأمريكي أن يكثف من استهدافه البنية التحتية، لكنه فشل في ذلك، وتوسعت دائرة العمليات من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن إلى بحر العرب. كانت هذه أيضا نقلة في العمليات ومرحلة مهمة وجديدة، وتوسعت بأكثر من ذلك إلى أقصى البحر العربي وإلى المحيط الهندي وبمحاذاة سقطرة. وهذه أيضا إنجازات كبيرة، وتصعيد في العمليات له تأثيره على الأعداء. توسعت العمليات البحرية إلى البحر الأبيض المتوسط، وهذه الخطوة تمت بناء على التنسيق ما بيننا وبين الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق، لكن هذا المسار واجه الكثير من العراقيل نتيجة لحجم الضغوط على الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق. ولذلك لم يكن هذا المسار فعالا بقدر ما كنا نريد، وكنا نأمل الاستمرار في تقوية هذا المسار. أيضا فيما يتعلق بالمحيط الهندي نجحنا في مستويات معينة، لكن الأعداء عملوا على الابتعاد أكثر في أقصى المحيط الهندي بمسافات بعيدة، وكان هذا أيضا يتطلب المزيد من تطوير القدرات للوصول إلى مسافات أبعد في المحيط الهندي. ثم كذلك فشل الأمريكي في حماية السفن بشكل نهائي، السفن التي تتبع العدو الإسرائيلي أو التي تحمل بضائع له، وتوقف النشاط الملاحي الذي يتبع العدو الإسرائيلي بشكل نهائي عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي. في هذا المسار توقف بشكل كامل، وبالتالي توقف بشكل كامل ميناء أم الرشراش التي يسميها العدو إيلات، توقف بشكل نهائي عن العمل، وهو الميناء الفلسطيني الوحيد المطل على البحر الأحمر الذي كان يستفيد منه العدو استفادة كبيرة في كل مساره الملاحي عبر البحر الأحمر. كان لهذا تأثيره الكبير على العدو في الجانب الاقتصادي، في خسارته لما كان يحصل عليه من إيراد مالي من هذا الميناء، وفيما كان يصدره عبره أيضا للحركة التجارية. أيضا كان العمليات تأثيرها الكبير على جنوب فلسطين وعلى أم الرشراش، وتحول الوضع هناك إلى منطقة شبه مهجورة ومشلولة من أي نشاط اقتصادي ونشاط سياحي، وكان لهذا تأثيره الكبير على العدو. فيما يتعلق بالصاروخية والمسيرة، استمرت العمليات بالاستهداف العدو إلى فلسطين مع التطوير المستمر لتجاوز حالات الاعتراض التي ينشط فيها الأمريكي، وأيضا لتطوير القدرات لتجاوز الاعتراض الإسرائيلي نفسه. فكان النجاح في تطوير المسيرة، الطائرة المسيرة يافا التي تم الاستهداف بها، في مرحلة متقدمة بالوصول إلى يافا المحتلة التي يسميها العدو تل أبيب، إلى المركز الذي يمثل مركز الثقل لدى العدو على المستوى الإداري في كيانه المحتل. ثم بتطوير صاروخ فلسطين الذي كان نقلة حقيقية فيما يتعلق بالصواريخ، وكذلك للوصول به إلى يافا المحتلة وإلى أي مكان في فلسطين المحتلة لاستهداف أي أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي. كانت هذه النقلة مزعجة جدا للعدو الإسرائيلي الذي يرى.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب بتوقيت العاصمة طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء ونتمنى لكم قبول الطاعات.
مؤرقة للعدو، مؤثرة عليه، ودون أن يتمكن من التخلص منها من خلال الاستناد على الأمريكي والاعتماد على الأمريكي والبريطاني. أصبح العدو الإسرائيلي في وضع صعب، وبالتالي كان يوبخ الأمريكي ويلومه لماذا لم ينجح في توفير الحماية له. الأمريكي كان منزعجا جدا، ولذلك اتجه إلى التصعيد في عدوانه على بلدنا، واستخدم وسائل جديدة في تصعيده العدوان على بلدنا، منها طائرات الشبح التي ربما هي آخر ما لدى الأمريكي في الطيران الحربي، يأتي بها من أمريكا رأسا لتنفذ عمليات قصف عدوانية في بلدنا ثم تعود إلى أمريكا، لأنها كما بلغنا وكما هو منشور ومتداول عن هذه الطائرة أنها ليست موزعة في القواعد العسكرية الأمريكية في بقية البلدان لأهميتها الكبرى لدى الأمريكي ولما لها من مميزات كبيرة جدا يحتفظ بها في أمريكا وتنفذ عمليات من هناك ثم تعود إلى أمريكا، وهذا يعتبر يعني تصعيدا كبيرا بالنسبة للأمريكي، وخطوة يعتبرها خطوة كبيرة في محاولات ضغطه لمنع العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني ومجاهديه. واستخدم أيضا طائرات القاذفات البي 52 وهي أيضا من أهم ما بحوزة الأمريكي من سلاح جوي مدمر يعتمد عليه وله هيبته عند مختلف الدول الكبرى وجيوشها الكبرى بما تمتلكه. الأمريكي كثف أيضا من الرصد الجوي، مع كل ذلك فشل. يعني عمل على مستوى سلاح الجو على التصعيد حتى باستخدام هذه الوسائل التي لا يستخدمها إلا نادرا في حالات نادرة في حالات استثنائية، مع ذلك فشل. استمرت العمليات سواء بالقصف الصاروخي أو بالمسيرات في العمليات البحرية والعمليات المساندة إلى فلسطين المحتلة لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي. استخدم الأمريكي حاملات الطائرات التي كان يرعب بها كبار منافسي ومناوئيه من الدول الكبرى في العالم، وأتى بها إلى البحر الأحمر وإلى البحر العربي، ومع ذلك تم استهداف حاملة الطائرات وأصبحت في حالة الدفاع بدلا من أن تكون في موقع الهجوم، بل تزامنت كثير من عمليات الاستهداف لها مع تحضيرها وترتيبها لتنفيذ عمليات عدوانية على بلدنا. مع قوة الاستهداف وكثافة العمليات التي تستهدفها، اضطر الأمريكي إلى أن يهرب بحاملة الطائرات روزفلت من البحر الأحمر، ثم حاملة الطائرات لينكولن حتى من البحر العربي، ثم أتى بحاملة الطائرات ترومان، وهي تهرب باستمرار في كل عملية اشتباك معها إلى أقصى شمال البحر الأحمر، وتتموضع بعيدا جدا عن السواحل اليمنية بما هو أبعد من 1000 كيلو متر. ولذلك كلما اقتربت من أجل تنفيذ عملية يتم الاشتباك معها، ثم تهرب على الفور وتغادر تشكيلاتها الجوية من الطائرات التي تقلع من فوقها لتنفيذ عمليات، تعود على الفور إلى فوقها وتهرب وتغادر مسرح عملياتها. هذا المستوى من التصعيد أيضا لم ينجح به الأمريكي في الضغط على العمليات اليمنية لإيقافها، مع أنه من الخطوات المتقدمة جدا للضغط الأمريكي العسكري. فشلت حاملات الطائرات في أن توفر حالة ردع لمنع العمليات اليمنية، أو أن تنجح في إيقافها بالفعل، لا بالردع ولا بالفعل ولا بالاعتراض. ولذلك استمرت العمليات العسكرية بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة والعمليات البحرية، ولم تتوقف حتى تم هذا النصر بفضل الله تعالى. القوات البرية في القوات المسلحة كانت أيضا في جهوزية مستمرة ومرابطة دائمة واستعداد للتصدي لأي محاولات عدوانية برية، وبذلت الجهد المستمر في المرابطة، في الانتباه، في الحضور، في الاستعداد، في التدريب والتأهيل، في كل ما تتطلبه الجهوزية العالية للتصدي لأي تصعيد عسكري عدواني يشمل الجانب البري. هذا في المسار العسكري كانت فيه نقلات وخطوات بفضل الله تعالى، ومواجهة أيضا لكثير من التكتيكات الحربية الأمريكية ووسائل التصعيد وأساليب التصعيد التي اعتمد عليها الأمريكي. وصل الموضوع إلى اشتراك الإسرائيلي بعد عجز الأمريكي عن حمايته، وعجزه أيضا عن التصدي للصواريخ التي كانت تخترق الأجواء، ولم تتمكن المنظومات الإسرائيلية المتوفرة للعدو الإسرائيلي من اعتراضها ومنعها. كان لها تأثيرها الكبير الضاغط جدا على العدو الإسرائيلي على مستوى الفزع والرعب الذي تصاعد، وكان يسبب في طرد ملايين المستوطنين الصهاينة من على فراش نومهم إلى الملاجئ. حنا 5 مليون صهيوني أو أكثر يهربون في منتصف الليل أو في آخر الليل إلى الملاجئ في حالة من الرعب والتدافع يهلك فيها بعضهم، وكذلك الأضرار المباشرة والأضرار على الوضع الاقتصادي، وكذلك التأثير على حركة الرحلات الجوية إلى مطار بن غوريون وغير ذلك من التأثير المباشر على العدو مع تأثير العمليات البحرية. العدوان الإسرائيلي الذي تكرر لعدة مرات لم يحقق أي نتيجة ولم ينجح أبدا في الضغط لإيقاف العمليات اليمنية التي استمرت بتصاعد وتصعيد ملحوظ خصوصا في الأسابيع الأخيرة التي كانت في بشكل يومي شبه يومي. هذا في مسار العمليات العسكرية والتي كانت بأعلى سقف وبكل جرأة من منطلق إيماني بإحساس بالمسؤولية الإيمانية وأداء جهادي في سبيل الله تعالى وبجهد وتضحيات قدمتها القوة الصاروخية وقدمها الإخوة المجاهدون في الطيران المسير وبقية التشكيلات التي كان لها إسهام كبير في هذه العمليات. رأس الحربة كان هو الإخوة المجاهدون في القوات الصاروخية. فيما يتعلق بالتحرك الشعبي، كان التحرك الشعبي مميزاً ومختلفاً عن غيره في كل الشعوب والبلدان، والمفارقة كبيرة ما بين حال البلدان المتخاذلة والصامتة والمكبلة والمقيدة وما بين هذا المستوى العالي من التحرك الشعبي في اليمن. كان هناك نشاط واسع جداً من ضمنه مسار التعبئة العسكرية، وهو مسار في غاية الأهمية، تم فيه تدريب مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني مع أنشطة متنوعة من المناورات العسكرية والعروض العسكرية والمسير العسكري، ولا يزال هذا المسار مستمراً وإن شاء الله بما هو أكبر وأقوى. كان هناك مئات الآلاف من الوقفات المتنوعة، ومنها وقفات كثيرة جداً بالآلاف، وقفات نسائية، هناك وقفات لمختلف أبناء اليمن، وقفات لطلاب الجامعات، وقفات على مستوى النشاط الاجتماعي، وقفات قبلية عظيمة وكبيرة ومهمة، وقفات متنوعة لكل فئات المجتمع، أمسيات وندوات، كل هذا كان بمئات الآلاف من الأنشطة المكثفة. كان هناك أيضا الخروج المليوني الأسبوعي الذي استمر على مدى 15 شهرا بزخم شعبي هائل في مئات الساحات، وفي مقدمتها ميدان 70 في صنعاء بما لا مثيل له أبدا في أي بلد في العالم ولا لنصرة أي قضية. هذا الخروج المليوني في كل أسبوع استمر أولا بدون كلل ولا ملل ولا فتور، وبقيت الصورة الهائلة جدا لملايين اليمنيين في ميدان 70 وفي غيره من مختلف الساحات صورة أسبوعية يشاهدها العالم دون أن تتراجع، دون أن تضمحل أو تتلاشى. كان هناك أيضا مع هذا الاستمرار الذي هو ميزة عظيمة جدا، لأن الكثير من الناس وبالذات العرب من أكبر السلبيات التي يعاني منها العرب هي الملل والكلل والفتور والتواني، لكن هذا النشاط الكبير في الحضور الأسبوعي دون كلل كان وراءه إيمان دافع إيماني. كان هناك استمرار في كل الأحوال في شدة الحر وفي المناطق التي تعاني من شدة الحرارة، في المناطق الشرقية في الجوف في صحاريها ومناطقها التي هي في ذروة صيف الصيف في شدة الحرارة ومنتهى الحرارة، في مارب في الحديدة في كذلك في بعض مديريات محافظة حجة في كل تهامة في مناطق كثيرة، مع حالة البرد الشديد في المناطق الباردة وفي أوقات البرد، في حالات المطر والمطر يصب والمتظاهرون يخرجون والسيل يتدفق في الشوارع وهم يسيرون بينه إلى المظاهرات، في شهر رمضان في فترة الصوم في مراحل القصف والتصعيد العدواني. كان أحيانا يأتي التصعيد في الليل ويخرج الناس في النهار، يأتي التصعيد أحيانا في الصباح ويخرج الناس في الظهيرة، ثم أتى القصف والتصعيد بالتزامن مع المظاهرات كما حصل مؤخرا في صنعاء وعمران والحديدة، وخرج الناس والقصف في صنعاء بجوارهم وثبتوا واستمروا ولم يتزحزحوا في مشهد عظيم من أعظم المشاهد للثبات ورباطة الجأش والتماسك والشجاعة. هذا الاستمرار في كل الأحوال في كل الظروف، خروج أيضا لكل الفئات شيبا من الطاعنين في السن من الآباء وشبانا وصغارا وكبارا وبتفاعل كبير، تعبر الاستصراحات والهتافات والبنادق والخناجر عن هذا التفاعل وحتى ملامح الوجوه. قدم هذا الخروج المليوني الشعبي المستمر رسالة قوية للأعداء في حجم مستوى التفاعل الشعبي، وكان محبطا للأعداء. الأعداء ينظرون إلى هذه الصورة التي تعبر عن تفاعل هذا الشعب ثم يحبطون، كيف سيتعاملون مع ذلك وماذا سيفعلون؟ قدم رسالة تضامن قوي مع الشعب الفلسطيني الذي يجد شعبا يهتف معه، يصرخ له، يناصره، يحمل آلامه وآماله، يتضامن معه تضامنا صادقا، وكان لهذا أهمية كبيرة جدا. قدم هذا الخروج الأسبوعي المليوني دعما كبيرا للعمليات العسكرية والمسارات التصعيدية والمراحل التصعيدية وتكاملا معها وللموقف الرسمي. مع الخروج المليوني أيضا كان هناك الإنفاق بالمال، جهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال مع الظروف الصعبة جدا، حتى من الفقراء، والشعب اليمني بأكثره يعيش حالة من الظروف الصعبة والفقر مع الحصار الذي له فترة طويلة جدا، ومع سيطرة الأعداء على ثرواته النفطية وغيرها. لم يتأثر الموقف الشعبي بالحملات الدعائية، بالرغم من أن الأمريكي نظم أكبر حملة إعلامية دعائية موجهة لاستهداف الشعب اليمني بهدف التأثير على موقفه، من تشكيك، من إثارة قضايا، من تشويه، من غير ذلك، على مدار 24 ساعة لا تتوقف أبدا ولا مثيل لها، ومع ذلك فشلا ذريعا وكاملا في التأثير على الموقف الشعبي. لم يتأثر الموقف اليمني بكل أنواع الضغوط، الضغوط العسكرية، الضغوط السياسية، الضغوط الاقتصادية، الضغوط حتى على الملف الإنساني، التهديدات المستمرة، واستمر وهو مستمر في موقفه والأيدي على الزناد. فيما تحقق حتى الآن ومع ما من الله به حاليا من الانتصار الكبير لإخوتنا المجاهدين في قطاع غزة، ومع دخول الاتفاق في مراحل التنفيذ، نحن الآن نرصد ما يتم ونرصد مراحل تنفيذ الاتفاق، ونحن في هذه المراحل بكلها جاهزون للتصعيد في أي مرحلة يعود العدو الإسرائيلي فيها إلى التصعيد وينكث بالاتفاق. نحن في جهوزية مستمرة والأيدي على الزناد، وعملياتنا مرتبطة بمدى تنفيذ العدو للاتفاق. نحن فيما يتعلق بما بعد ذلك، يعني في المرحلة الحاضرة والمستقبلة، القضية الفلسطينية قضية باقية، المسجد الأقصى والمقدسات، الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، تطهير وتحرير فلسطين، كل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، قضية باقية والمسؤولية فيها مسؤولية مستمرة علينا وعلى كل المسلمين. ولذلك نحن نركز على الاستعداد للجولات الآتية، حتما لا بد من جولات آتية. ما تم حتى الآن هو جولة على مدى 15 شهرا، هذه جولة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي، هناك جولات قادمة نسعى أيضا للاستعداد لها مع الجهوزية المستمرة الآن للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي فيه إلى التصعيد وجرائم الإبادة الجماعية والحصار لقطاع غزة ومنع الغذاء والدواء عن أهالي غزة، جاهزون للعودة إلى التصعيد مرة أخرى مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين، ومستعدون وعاملون باستمرار للاستعداد للجولات الآتية الحتمية في كل المجالات من أجل أداء أقوى من هذه الجولة بإذن الله تعالى على كل المستويات. أيضا سنتصدى لكل محاولات الأعداء ولكل أجندتهم الرامية إلى إزاحة شعبنا عن موقفه وتوجهه بمختلف الأساليب التي يستخدمها الأعداء. الأعداء لهم أجندتهم لهذه المرحلة التي سيتحركون فيها، سواء ضد الشعب الفلسطيني ومجاهدي الأعزاء أو ضد جبهات الإسناد ومنها جبهة اليمن. نحن أيضا ندعو الجميع من أبناء أمتنا الإسلامية في المنطقة العربية وغيرها للوقوف الصادق والجاد مع الشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك مسؤولية على الجميع كما قلنا، تجاه المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف، تجاه الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من هذه الأمة، يجب عليها نصرته والوقوف معه ومساندته حتى يحظى بكامل الاستقلال والحرية، وأيضا لتطهير فلسطين، كل فلسطين، من الاحتلال الإسرائيلي. هذه مسؤولية الجميع، على الجميع أن يستشعر هذه المسؤولية، من تجاهل لا يفيده تجاهله. فكان البعض نظرا للهجمة الإسرائيلية والتدخل الأمريكي الذي كان بشراكة تامة مع العدو الإسرائيلي في عدوان الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كان البعض يائسون من الأنظمة وبعض النخب من إمكانية انتصار الشعب الفلسطيني، فما حدث من انتصار تاريخي هو درس للجميع، يفترض أن يبعث الأمل في نفوس الجميع وأن يكون حافزا لاستشعار المسؤولية من جديد والتحرك من جديد من قبل الجميع. نحن أيضا نقول لكل الذين يحاولون نصرة للأمريكي والإسرائيلي أن يشككوا بمواقفنا أو أن يقللوا من أهميتها، الميدان مفتوح أمامكم، عليكم أنتم مسؤولية، تفضلوا اعملوا أكثر مما نعمل، أقوى مما نعمل، أفضل مما نعمل، ولن يكون موقفنا تجاهكم مثل موقفكم تجاهنا، سنكون إيجابيين جدا تجاه أي عمل جاد وصادق ومؤثر لنصرة الشعب الفلسطيني. أما موقف شعبنا فتأثيراته ونتائجه واضحة، يعترف بها العدو، ترتبط بها حقائق في الواقع العسكري والواقع الاقتصادي وغير ذلك. نحن في الختام قلنا لإخوتنا في فلسطين في بداية الأحداث، قلنا لهم لستم وحدكم، الله معكم ونحن معكم حتى النصر، وثبتنا بتوفيق الله تعالى، ثبت شعبنا العزيز بتوفيق الله تعالى مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى تحقق هذا الانتصار في غزة. ونقول لهم أيضا من جديد، لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم، الله معكم ونحن معكم حتى النصر بتحرير فلسطين، كل فلسطين، واستعادة المقدسات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة الانتصار التاريخي للشعب الفلسطيني ومجاهدي في غزة، حيث هنأ السيد الحوثي الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل والخارج، وخاصة مجاهدي فصائل المقاومة المضحين، هذا النصر العظيم، مؤكدا أن انتصار الشعب الفلسطيني على العدوان الإسرائيلي هو انتصار تاريخي وعظيم. وقال السيد الحوثي إن هذا الانتصار هو نقلة حقيقية في ميدان المواجهة مع العدو إلى مستوى متقدم وهو ما يعكسه الإقرار الإسرائيلي بالفشل، مضيفا أن جبهات الإسناد استمرت على موقفها وشكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع هذا العدو. وحول جبهة الإسناد اليمنية، أكد السيد الحوثي أن هذه الجبهة كانت مسؤولية